من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا ورجعوا إلى النبي ففض النزاع بينهم والخلاف، وارتفع الخلاف فيما بينهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه أمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم وقع التنازع والاختلاف في عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي، فظهرت الشيعة ثم ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، ثم كثرت البدع بعد ذلك من القدرية وغيرهم، ثم ظهر التجهم، وذلك أن هذه البدع كانت في أول أمرها من البدع التي تعتبر هينة بالنسبة إلى الكلام في ذات الرب جل وعلا. فالتشيع كان غلو في علي رضي الله عنه، والخوارج كان غلو في تعظيم أمر المعاصي، فكانوا يكثرون بفعل كبائر الذنوب أو بالتحكيم أو غير ذلك، فكان في مبدأ الأمر تعظيم أمر الذنوب إلى درجة التكفير بها، أو تعظيم شخص من الأشخاص حتى يصل به درجة الغلو، حتى خرجت الجهمية أتباع الجهم من صفوان فوقعوا في أمر عظيم، وهو الكلام في ذات الرب جل وعلا، الكلام في ذات الرب جل وعلا وتعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى التي دل عليها الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. ظهرت الجهمية على يد الجهم من صفوان. الجهم من صفوان السمرقندي لما ظهر تكلم في ذات الرب جل وعلا، هذا أقول الجهم صفوان كان خوضه في ذات الرب سبحانه وتعالى، ثم أظهر القول بتعطيل الرب عن صفاته، ثم أظهر القول بالقول بخلق القرآن، وذلك أنه أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم الذي قتله سلم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ثم أخذها الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول بخلق التوراة، فنقل هذه العقيدة إلى المسلمين فقالوا بخلق القرآن، فظهرت مقالتهم. الجعد بن درهم كما سيذكر المصنف هنا أنه قتله خالد بن عبد الله، والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز، سلم بن أحوز. الجعد بن درهم قتل سنة 24 والجهم سنة 28، يعني بعد 100. ونسبت المقالة إلى الجهم لأنه هو الذي نشرها، انتشرت على يديه، وإن كان الذي أحدث هذه المقالة من؟ الجعد بن درهم. قام مذهب الجهمية على 3 أصول: الأول التعطيل اللي هو إنكار صفات الرب جل وعلا، اللي هو التجهم، يسمى التجهم، يعني إذا قيل هذا جهمي يعني لا يثبت شيئا من الصفات. وقام هذا الكتاب الرد على الجميع على هذه المسألة، وعموم الكتب التي ألفت بعنوان الرد على الجميع تتكلم عن مسألة الصفات وعلى مسألة إثبات كلام الرب جل وعلا. الأمر الثاني على مسألة الإرجاء، يعني قال الجهمية بمذهب المرجئة، وهو أن الإيمان هو المعرفة فقط، فهم غلاة المرجئة. الأمر الثالث، الأصل الثالث، الجبر، فالجهمية يرون أن الإنسان مجبور يفعل على غير إرادته. ثم اعتقدوا عقائد أخرى بعد ذلك كثيرة، لكن تجد أن السلف تكلموا عليه في مسألة إثبات الصفات وألفوا الرد على الجهمية في الكلام على ماذا؟ على مسألة إثبات الصفات حماية للدين ورد على هؤلاء المبتدعين. جاء الدارمي رحمه الله ضمن هؤلاء الأئمة فألف كتابه الرد على الجهمية، وألف كتابه النقض أو يسمى الرد على بشر المريسي، والكتاب مطبوع كذلك. وهذا الكتاب وكتابه الآخر من أجل الكتب المصنفة في هذا الباب، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لما قال في ترجمة الدارمي، قال عنه الإمام الحافظ العلامة حافظ أهل المشرق، قال وكتاباه يعني الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، قال وفيهما من تقرير التوحيد وأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فلذلك الإنسان الذي يريد الوقوف على مذهب السلف كما ذكر ابن القيم وذكره شيخه يقرأ هذه الكتب، لأنها كتب قامت على قال الله قال رسول الله كما سيظهر لنا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الدارمي رحمه الله إمام من أئمة السنة وعالم وحافظ، ليس نكرة ولا مجهول، ولا يطعن فيه إلا أبعد الناس عن الدين، فهو إمام من أئمة السنة. حتى قال عنه ابن القيم رحمه الله الإمام الحافظ حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة، وقال عنه السبكي، وتعرفون السبكي شافعي وأشعري متعصب، قال عنه الحافظ محدث هرات وأحد الأعلام الثقات، وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار، يعني كان في هرات الآن في أفغانستان كان هو الشيخ المقدم عند الناس في ذلك الوقت. يقول أبو زرع الرازي، وأبو زرع الرازي تعرفون أنه من أقران الإمام أحمد، والدارمي الدارمي بالمناسبة شيوخه يحيى بن معين علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة، يعني شيوخ الإسلام في ذلك الوقت وأئمة الدين، وأخذ عنهم العقيدة ونشرها في كتبه. يقول أبو زرع الرازي رحمه الله عن الدارمي ذاك رجل رزق حسن التصريف، كما سترون إن شاء الله أنه يذكر الباب ثم يذكر أدلة ثم يذكر قول المخالفين ويجيب عنه بأحسن جواب، إما بجواب شرعي أو بجواب عقلي ينقض فيه باطلها. الأمر الثالث أن السلف رحمهم الله لما ألفوا هذه الكتب الرد على الجهمية ألفوها حماية للدين وردا على المبتدعين الضالين، فالراد على المبتدع كما قال يحيى بن يحيى الراد على المبتدع مجاهد، بل هذا أفضل الجهاد في سبيل الله الرد على المبتدعة. قيل له أن الرجل يجاهد في سبيل الله ويفعل كذا وكذا هذا أفضل منه، قال نعم هذا أفضل منه، لأن هذا في حماية الدين. يقول ابن القيم رحمه الله كما سنذكر لكم شيئا من ذلك، لأن هذه مسألة مهمة وهي مسألة ردود السلف على المبتدعة، وأن هذه الردود كانت من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، نذكر لكم شيئا من ذلك. أولا لابد أن نعرف أن الكلام في أهل البدع واجب شرعي، ليس غيبة ولا نميمة ولا طعنا فيهم لذواتهم، إنما هو حماية للدين. قال عاصم الأحول لما رأى قتادة، وقتادة تعرفون تابعي، رأى يتكلم في بعض الناس، قال إذا تكلم العلماء بعضهم في بعض فماذا يبقى؟ يظن أن هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، كيف العلماء يتكلم بعضهم في بعض ويطعن بعضهم في بعض؟ فقال له يا أحول، واسمع عاصم الأحول، قال يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني هذا ليس بغيبة ولا طعن، هذا من باب التحذير من البدع. ويقول كثير بن زياد يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، ولذلك اتفق العلماء على أن الكلام في المبتدع لا يعد غيبة. كتب الجرح والتعديل يا أخوان لا تحصى، افتح كتاب الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، تذكر آثار، تجد آثار السلف بأن الكلام حماية للدين في الكلام على الرواة فضلا عن المبتدعة، أن هذا واجب شرعي لحماية الدين. يعني عالم من علماء السنة يطعنون فيه، يتكلمون فيه، يجرحونه، وهو عالم من علماء السنة، ولا يعد ذلك غيبة، لأن هذا من باب بيان حالة في الرواية. فما ظنك بمبتدع يحرف الدين ويغير الشرع؟ هذا الكلام فيه وجرحه أولى وأولى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يزل هذه الأمة، لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل. وكان يحيى بن يحيى الإمام الشهير يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال له محمد بن يحيى الذهلي: قال الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ معقول أن هذا الرجل الذي يتكلم فقط هذا أفضل من هذا الذي يجاهد يتعب ماله وينفق ماله ويتعب جسده؟ قال يحيى: نعم بكثير. وروى الهروي عن محمد البلخي قال: كنت مع ابن أبي شريح في طريق غور، فأتاه إنسان في بعض تلك الجبال، فقال له: إن امرأتي ولدت لستة أشهر. فقال: هو ولدك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. فعاوده فرد عليه كذلك، يعني عاود رجع عليه يسأل السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة، فقال الرجل: أنا لا أقول بهذا، يعني أنا لا أقول إن الولد للفراش في هذه الحالة. فقال ابن أبي شريح قال: فقال هذا والله الغزو، أو قال هذا الغزو، يعني هذا من الجهاد في سبيل الله قتال هذا الرجل. قال: وسل سيفه. قال: فأكببنا عليه وقلنا: جاهل لا يدري ما يقول. لماذا قال هذا الغزو؟ لأن هذا الرجل يعارض ويرد السنة ويجادل في السنة، فهذا جداله مجاهدته أعظم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعليقا على هذا الأثر: احتمى للسنة وغضب لها، انتهى كلامه. يقول ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني تبليغ السهام إلى نحور العدو يفعله كثير من الناس، العالم والجاهل، وكل الناس على اختلاف طبقاتهم وإيمانهم يفعلون هذا الأمر. قال: وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: ولهذا كان الجهاد على نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. تخيل، انتبه، أفضل الجهادين جهاد الحجة والبيان. قال: لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال: قال الله تعالى في سورة الفرقان، وهي آية مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على كل من يقدر على دفع شبههم، يعني أهل الباطل وأهل البدع، يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حججهم وأضاليلهم أن يبذل جهده لكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذباً عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم فيه عن البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، يعني هذا خير لكنه لا يتعدى إلى الناس، فقط هذا ينتفع به هذا الرجل. قال: وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، أن يحذر المسلمين من أهل البدع الذين يفسدون عقيدتهم ويضلونهم، قال هذا أعظم وأنفع. قال شيخ الإسلام: تبين، يعني الإمام أحمد، أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعداوتهم وعدوانهم ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يعني هذا من الفروض الكفائية على العلماء، إذا قاموا بها فإنهم قد كفوا المسلمين هذه المؤنة. قال: وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يعني فساد هؤلاء المبتدعة أعظم من استيلاء العدو على أرض المسلمين. لماذا؟ لأن استيلاء العدو على أرض المسلمين، المسلمون كلهم يبغضون العدو ويحذرون منه، يعرفونه مهما فعلهم يبغضونه، لكن هذا لا، المسلمون مغترون فيه، منخدعون به، فيتبعون ظنا منهم أن هذا يدعوهم إلى الله. ما في مسلم يقول لك والله الأمر الفلاني حلال لأن رأس النصارى أباحه، أبدا. لكن تجد كثير من المسلمين يقول هذا حلال للحرام الشيخ فلان أباحه، فتكون الفتنة به أعظم من الفتنة بهؤلاء القوم. أما ردود أهل البدع على الجهمية فكثيرة جدا، وقد ذكرت شيئا منها في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، ذكرت أكثر من قرابة 28 كتاب كلها من ردود علماء أهل السنة على الجهمية. تخيل نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي يعني كان من أئمة السنة في زمانه، وقد توفي سنة 82 و200، كان شديد على الجهمية والمبتدعة، ألف كم كتاب في الرد على الجهمية؟ كتاب، كتابين، 5، 10، ألف 13 كتاب في الرد على الجهمية. ما هو كتاب واحد، كتاب واحد يكفي، لا، يرد عليهم مرة ثم ثانية ثم ثالثة، كل كتاب في أمر من الأمور. قال رحمه الله نعيم حماد: كنت جهميا فلذلك عرفت كلامهم، فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل، يعني أنهم ينتهون في آخر قولهم إلى تعطيل الرب عن الصفات. وقال في الجهمية، قال: جهادهم عندي أفضل من جهاد الرب، من باب أن هؤلاء يفسدون الدين، والروم يفسدون الدين بعد ذلك، لا يفسدون الدين ابتداء، أما هؤلاء يفسدون الدين ابتداء، عافانا الله وإياكم. ولذلك ناسب أن نقرأ مثل هذا الكتاب الذي فيه ردود على الجهمية. الأمر الرابع، بعض الناس يقول الجهمية الآن انتهت، والجهم صفوان قتل وانتهى أمره، لماذا تكررون نفس الكلام في كل مرة؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، باطل. إلى يومنا هذا يوجد أناس متجهمة ينكرون الصفات ولا يثبتونها. الجهم بن صفوان الجعد بن درهم لماذا قتل؟ لأنه قال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. الآن كم واحد يقول بالقول بخلق القرآن؟ كثير. الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، المعتزلة كلهم يقولون بخلق القرآن، الإباضية يقولون بخلق القرآن. وهؤلاء ليسوا شخص ولا 10 ولا 1000 ولا 10,000 ولا 100,000. إذن هذا الأمر موجود ولا غير موجود؟ موجود إلى وقت، إلى أيامنا هذه. بعض الناس يهون من هذه المسألة كأنها مسألة غير موجودة، يقول لك الإمام أحمد بن حنبل بالغ في مسألة الرد على هؤلاء وأن هذه مسألة أصلا سياسية. حتى رجل معروف مشهور اللي هو الدكتور بشار عواد، معروف محقق مشهور، يقول هذه مسألة سياسية، ليس هي مسألة عقدية. هل يقول هذا إنسان شم رائحة كتب السلف؟ لا يمكن، كل كتب السلف يا أخوان، أي كتاب في كتب العقيدة، أنا أتحداكم جميعا وأتحدى غيركم، ها إن شاء الله ما أتحداكم من باب المعاداة لكم، لا، من باب البحث. تخرج كتاب في العقيدة يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يوجد. كل كتب العقيدة لابد تنص على ماذا؟ على مسألة الصفات، على مسألة القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، على مسألة الرؤية، رؤية الله، على مسألة الإيمان، على مسألة السمع والطاعة، في أصول لا يخلو منها كتاب، لا يخلو منها كتاب. كيف يقال مسألة سياسية؟ يعني كل هؤلاء كانوا مغفلين يكثرون في مسألة سياسية. آلاف الآثار عن السلف تقول من قال بخلق القرآن كفر، يكفرون في مسألة سياسية أو مسألة غير مهمة؟ لا يمكن أن يقال. أنا أتكلم عن أحمد بن حنبل الشافعي ومالك وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأمم لا يحصون من الأئمة رواة هذا الدين، كيف كانوا سذج ما يعرفون؟ لا يقول هذا عاقل. وفي زماننا الآن جامعات ومدارس ودول تتبنى الفكرة الجهمية، تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. الآن لا يمكن تجد أشعري لا يقول بخلق القرآن، القرآن هذا الذي بين أيدينا يقول هذا مخلوق، إذا ما هو الذي غير مخلوق؟ قال ما في نفس الرب. فقط. أما القرآن الذي يقرأ ويتلى ويسمع والذي هو معجز يقول لك هذا مخلوق، هذا قول اللفظية من الجهمية. إذن هذه الأقوال موجودة غير مختفية، موجودة. نحتاج إلى أن نقرأ هذه الكتب، نتعلم منها بالسلف وعقيدتهم، ونتمكن من هذا الباب. لذلك هذا كتاب الدارمي غصة في حق كل مبتدع يتضايق إذا سمع مثل هذه الكتب. حتى أن كبير الجهمية في زماننا كان يطعن في الدارمي ويقول إنه مجسم ويطعن فيه، والدارمي إمام من أئمة السنة في زمانه، كل من أتى بعده يثني عليه. حتى ذكرت لكم قول السبكي، مع أن السبكي أشعري متعصب، مع ذلك ما استطاع أن يطعن فيه. لماذا؟ لأنه يعرف أنه معظم عند أئمة زمانه وعند أئمة المسلمين، وله مكانة ومنزلة رحمه الله وغفر له. من المسائل المهمة التي أحب أذكرها يمكن المسألة الخامسة، هذه الكتب كتب مهمة. نحن دائما نقرأ مثلا الواسطية أو بعض العقائد مثل شرح السنة البربهاري أو بعض العقائد المختصرة والمزني وغير ذلك. هذه الكتب كتب مهمة لأنها كتب مسندة، حدثنا وأخبرنا، يذكرك الأدلة من الكتاب ثم من السنة بأسانيده، يذكرك أقوال السلف رحمهم الله. ثم هؤلاء ماذا يصنعون؟ يتوسعون في ذكر مسألة واحدة، لأن كتب العقيدة المختصرة ماذا تفعل؟ نعتقد كذا وكذا وكذا وكذا، انتهى الأمر. لكن هذا لا، فصل كامل في إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، ثم يذكرك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. فأنت الآن تمر على ماذا؟ على الأدلة، وتعرف أقوالهم ونصوصهم وأوجه استدلالهم، ثم يذكر أقوال المعطلة ويرد عليها، فتعرف الآن أنت ماذا؟ الحق بأدلته والباطل وكيف يجاب عنه. فلذلك قراءة هذه الكتب أمر مهم. المسألة الخامسة، القراءة سنقرأ إن شاء الله، لكن لن نعلق على الأسانيد أو نعلق على كل لفظة من الحديث بعينها، لا. المهم تقرأ الحديث ثم تعرف ما هو موضع الشاهد. الحديث هذا قرأناه، الشاهد ما هو؟ هذه اللفظة، انتهى الأمر. لأنكم إن شاء الله أنتم حضرتم مجالس الكتب العقيدة كالواسطية وغيرها، فتعرفون إن شاء الله هذه المسائل. لكن الآن نعرف الدليل، وجه الدلالة يكفي، الحمد لله خير وبركة. نعم، نبدأ إن شاء الله في القراءة والتعليق على هذا الكتاب القيم. سم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف.
طبعا هنا في الطبعة التي عندك، الصفحة التي قبلها فيها الإسناد، طبعا هذا الكتاب مروي من طريق العلماء، وقد ذكر هنا الرواية عندك ولا غير موجود؟
قال الحافظ المسند أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
طبعا هو ذكر إسناد الحافظ، لا نريد إسناد الحافظ، نريد إسناد الصفحة التي بعده. ابن حجر روى هذا الكتاب في كتبه، وهذا مروي في كتب الإجازات والأسانيد، مروي هذا الكتاب ومحفوظ، فلا ينكره، يعني ينكر نسبته وإثباته إلا إنسان مجادل بالباطل. قال: كتاب الرد على الجهمية مما صنفه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. قال: رواية
أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي، رواية أبي محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل أزدي السعدي عنه، رواية ابنه أبي روح ثابت بن محمد بن أحمد الأزدي عنه، رواية أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المذكر الهروي عنه، رواية أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن سهل الشرابي الأصبهاني عنه، رواية ابنته أم الصبح ضوء النساء بنت عبد الرزاق عنه، رواية أبي المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي عنه، رواية أم محمد زينب بنت عمرو بن بنت عمر بن كندي بن الكندية جازة عنه. قال: أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم عبد العظيم.
طبعا إجازة عنه، الرواية إما تكون بالقراءة والسمع أو بالإجازة. الإجازة أقولك أنا أجزتك بهذا الكتاب وأنت ما سمعت الكتاب مني، من روايتي عن مشايخي، الآن أجزتك، مثلا أجزتك إجازة عامة بكل ما رويته عن شيوخي، فتقول أجازني به فلان. أو سمع أنك تسمع الكتاب كاملا، والسماع لا شك أنه أعلى من الإجازة. تقول: أنا سمعت هذا الكتاب عن شيخي، عن فلان عن شيخه عن شيخه إلى المصنف رحمه الله تعالى، فهذا معنى إجازة. نعم.
قال أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف بن أبي نصر الشرابي الأصبهاني في كتابه
الشرابي
الأصبهاني في كتابه إلينا قال أخبرتنا شيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أبي عبد الفتح بنت أبي الفتح عبد الرزاق بن محمد بن شهني الشرابي بقراءتي عليها.
طبعا هو قال في كتابه إلينا، أحيانا قد يكتب له العالم، يكتب للتلميذ يقول هذا الكتاب الفلاني أنا رويته عن شيوخي أجيزك، وأحيانا المناولة يقول هذا كتاب هاك يا فلان هدية لك، تقول ناولني إياه شيخي، فهنا يقول كتابة من طرق التحمل. نعم، إجازة أو كتابة أو مناولة كلها من طرق التحمل مقبولة عند أهل الحديث.
في ربيع الثاني من سنة 67 و500 قالت أنبأني
طبعا هنا في فائدة، دائما مثلا قرأت الكتاب تقول قرأت الكتاب على شيخنا فلان في اليوم الفلاني الفلاني وختمناه في اليوم الفلاني في 5 مجالس أو 6 مجالس أو مجلسين، هذا أفضل، هذا أفضل في تدوين العلم تدوين شيوخك لأنه قد تحتاجه في المستقبل. نعم.
قالت أنبأنا أبي الإمام أبو الفتح عبد الرزاق قراءة عليه في دارنا بأصبهان في صفر سنة 29 و500. قال حدثنا الشيخ الإمام نجم الخطباء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المذكر الهروي المقيم.
طبعا من اللطائف، أنا ما يعني صراحة ما حبيت أن أعلق عليها، لكن من اللطائف ما هي، يقول لك لما كذب أتى الكذابون فكذبوا في شيوخهم احتججنا عليهم بالتاريخ. يعني هنا ما يقول لك مثلا بأصبهان سنة 29 و500، لما يقول لك إنسان والله أنا حضرت عند مثلا الشيخ ابن باز ما شاء الله تبارك الله، مريد كم متى حضرت عند هاي سنة، تعرف أن هذا رجل صغير جدا عن حضور عن الشيخ ابن باز، تعرف أنه كذب في دعوة. أو إنسان مثلا في بلد ما سافر في حياته، ما سافر، فكيف حضرت عند الشيخ ابن باز في الرياض وأنت مثلا في البلد الفلاني؟ فيستعينون على الكذابين بماذا؟ بالتاريخ. فلما تكتب دائما التواريخ تدونها تستطيع تضبطها، ما يدعي عليك أحد يقول له هذا غير صحيح، تقول له صحيح أنا دونته في نسختي أني حضرت عنده في السنة الفلانية التاريخ الفلاني. نعم.
المقيم بصع قرية من قرى هرات فيما قرأت عليه بها من أصل سماعه بخط الحافظ بالفتح بن سمكويه. قلت له أخبركم الشيخ الفقيه
سمكويه. طبعا هرات هي أصلا كانت تقع في خراسان، وكانت تلك البلاد يعني كثيرة في أمة السنة، هي وأصبهان التي تقع في إيران كانت معروفة بأمة السنة، وهرات تقع في خراسان وهي الآن تقع في أفغانستان. نعم. والنسبة إليها الهاروي. نعم.
بخط الحافظ بالفتح ابن سمك ابن سم ابن سمكويه. قلت له
سمكويه.
قلت له أخبركم الشيخ الفقيه أبو روح ثابت بن محمد يزدي السعدي في شهور سنة 56 و400. قال أنبأنا أبي أبو محمد محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي أن الإمام أبا سعيد عثمان بن سعيد قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول فهو الله الرحمن الرحيم قريب مجيب متكلم قائل وشاء مريد فعال لما يريد الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع والسميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه فبان من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هنا هذه المقدمة يقول علماء أن تسمى براءة استهلال. براءة استهلال أن المؤلف يتكلم بمقدمة تدل على المضمون. الآن عرفتم أن الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن صفات الرب جل وعلا والرد على هؤلاء المعطلة، لأنه تكلم في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قال: متكلم قائل وشائن. طيب، هذه ليست من أسماء الله جل وعلا، إنما ذكر باب الإخبار. الباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. الاسم ما دل على الذات، يدل على ذات الشيء، هذا يقال اسم. والاسم بالنسبة للرب جل وعلا اسم يدل على المسمى. والصفة الوصف معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات. أما الخبر لا، أن تخبر أن الرب جل وعلا يفعل كذا وكذا. وتقول أن الله دمرهم، لا تقول أن الله اسمه المدمر. ما تقول أن مثلا في الحديث أن الله خالق وكل صانع، أو صانع خالق وكل صانع وصنعته، أن الله صنع كذا. لا تقول أن الله الصانع اسمه، ليس من أسماء الله. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. إذا قال شائن متكلم، ليس من أسماء الله المتكلم. أو قال قائل ليس من أسماء الله القائل، لكن هذا من باب الإخبار، باب الإخبار واسع. كونه يذكر هنا أيضا يقبض ويبسط، يرضى ويسخط، هذا كله فيه إثبات صفات الرب جل وعلا. نعم.
فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته لا إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه.
نعم، هنا يقول لك: نحن نؤمن بهذا الرب الذي له هذه الأسماء وله هذه الصفات، لأنه لا يمكن تصور رب خالق رازق يعبد إلا أن تكون له أسماء وله صفات، بل لا يمكن تصور موجود بلا صفات، لا يمكن. فهو يقول لك أن نحن نعبد هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. قال: فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله. لماذا يعبد غير الله؟ لأن الله جل وعلا هو الذي ذكر أن له هذه الأسماء وهذه الصفات. الله ذكر أن له الأسماء كذا وكذا 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 اللي ذكرها المصنف شيء منها، وذكر أن له الصفات التي ذكرها المصنف. إذن هذا الإله له هذه الأسماء وله هذه الصفات، إذن عرفناه. إذا قال واحد: لا، أنا لا أؤمن بهذه الأسماء ولا هذه الصفات، يقال له: إذن من تعبد؟ أنت لا تعبد الله، تعبد إله آخر. هذا الإله آخر قال عنه: كفرانك كفرانه لا غفرانه، يعني نحن نكفر به لأنه ليس الله. نحن عرفنا الله من أين؟ من كلام الله وكلام رسول الله، إذن نؤمن به كما قال الله كما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه، وانتجبه لرسالته، واختاره من خلقه لخلقه، فأنزل عليه كلامه المبين، وكتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنًا عربيًا غير ذي عوج، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين، لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه، غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من لدن حكيم عليم. قال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، من قال به صدق، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فقرأه كما أمر، دعا عليه سرا وجهرا. فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا: ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، وإن هذا إلا قول البشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا ساطير الأولين. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق.
يعني هنا المصنف رحمه الله تعالى غفر له يريد أن يثبت لك أن الذين قالوا بخلق القرآن هم المشركون، فقالوا إنما يعلمه بشر، هذا القرآن الذي جاء به محمد يقولون علمه بشر، البشر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، وعلمه مخلوق وما يعلمه مخلوق، إذن هذا القرآن مخلوق. وقالوا إن هذا إلا قول البشر، قول البشر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، إذن هذا القرآن مخلوق. فيقول لك أن هذا القول قال به المشركون، ادعوا هذه الدعوة الباطلة ثم تبعهم هؤلاء القوم على هذا القول. نعم نعم، لا حقيقة لا شك أن القرآن لا تنقضي عباره ولا عجائبه، الناس يكتشفون في القرآن أشياء ما يعرفونها، مهما تأمل المتأمل في القرآن تفوت أشياء، وأحيانا تجد بعض العلماء يقولك أنه استخرج من هذه الآية 100 فائدة، 100 فائدة، وتجد علماء مثلا يستخرجون من هذه الآية 20 فائدة أو 10 فوائد، فإذاك عجائبه كثيرة جدا. نعم.
فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
الآن هذه الآيات ماذا يريد؟ يقول لك أنهم الذين ادعوا أن القرآن مخلوق من؟ الكفار، وأن الله عز وجل ماذا قال؟ كذبهم بدعواهم، فأثبت أن الذي أنزل القرآن من؟ الله، وليس محمد وليس أحد من البشر، والذي ينزل من الله جل وعلا وتكلم الله جل وعلا به هو هذا القرآن الذي هو صفة من صفات الرب جل وعلا، وما كان من الله ليس بمخلوق، لأن صفات الرب جل وعلا ليست مخلوقة إنما هي من الله، والله الخالق وما سواه مخلوق. نعم.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
أحيانا سبحان الله أهل الباطل يدعون دعاوى مضحكة مع أنهم عندهم ذكاء وعندهم معرفة، لكن لشدة كذبهم يأتون بأشياء تضحك الإنسان. يقول الله جل وعلا رادا عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لما تقولون أن الذي علم هذا القرآن رجل أعجمي، طيب كيف رجل أعجمي ينطق بهذا اللفظ العربي الفصيح البين؟ استحيل، الأعجمي سيأتي بكلام فيه لحن ولحن فاحش. طيب إذا ادعيت دعوة وكذبت اجعلها رجل عربي عشان تمشي هذه الكذبة، صح ولا لا؟ لكن مرات أهل الباطل الله يوقعهم في شر أعمالهم، فتجدهم ينكرون الحق ويدعون فيه دعوة ما يقبلها عاقل، العاقل ما يقبلها، لكن الساذج يصدق بكل شيء.
ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين، فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين.
يعني هنا الله جل وعلا بيّن أن هؤلاء كذبوا في دعواهم، فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إذا كان هذا القرآن جاء به محمد فمن الذي يجعل محمد يستطيع أن يأتي به وأنتم لا تستطيعون؟ أتوا بمثل هذا القرآن إن كنتم صادقين، ما استطاعوا. ثم تحداهم بعشر سور، أتوا بعشر سور مفتريات من مثل هذا القرآن، ما استطاعوا. ثم تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وما استطاعوا. إذن هذا ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد بشر وأنتم بشر تستطيعون أن تأتوا، وهو لوحده وأنتم أمم، فتستطيعون أن تأتوا بمثل ما جاء به محمد، فدل على أنه من الله جل وعلا وليس من محمد عليه الصلاة والسلام.
فلم يقدر الجن والإنس وعربها وعجمها من عبادة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض السورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها، تصديقا لما ادعوا من الزور، تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق، وكيف يقدر عليه؟ وقد قال الله تعالى: فلن تفعلوا إلى يوم القيامة. فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام.
تعرفون أن العرب فيهم يهود وفيهم نصارى، مع ذلك الله تحداهم كلهم، واليهود والنصارى يريدون إبطال دين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندهم الرغبة في إبطال الدين، مع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن هذا ليس بكلام محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك قال: وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق، ما يستطيعون إلى هذا سبيلا أبدا. نعم.
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم، صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا حياته بعد وفاته. لا يشتري كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم، دهرا من الدهر وزمانا من الزمان.
نعم، بعض الناس يمتنع عن إظهار باطله بسبب خوفه من المسلمين، كما قال المصنف هنا رحمه الله أنهم يخافون من سيف المسلمين فيكفون شرهم ولا يظهرون باطلهم. وإلى يومنا هذا وأهل الباطل ما عندهم من الكفر أو الضلال قد يخفونه بسبب خوفهم من المسلمين. هذا كثير في كل زمان، إذا رأوا أن الإسلام ضعف وأهله قد ذلوا وتسلط عليهم عدوهم أظهروا ما عندهم من الكفر، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. يقول عندهم من أنهار الكفر الشيء العظيم، لكن لولا خوفهم من سيف المسلمين لا يعني أغرقت بلاد المسلمين، لكن يخافون من هذا الأمر. ولذلك لما قتل الحلاج كان بعض أصحابه يقول: من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثاره. يقول هو الذي أظهر السر، يفترض أنه يخفي السر حتى لا يقتل، لا ينبغي له أن يظهر السر أمام العامة والغوغاء حتى لا ينكشف أمره، فتجد أن أهل الباطل يخفون باطلهم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة كانوا يستدلون بما أظهروه على ما أسروه، يعني هؤلاء الجهمية كان أهل السنة ينظرون في أقوالهم فيستدلون بما أظهروه على ما أسروه. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الرجل كان إذا كان في عهد السلف كان إذا بالغ في نفي التشبيه استدلوا على قوله هذا بأنه من المعطلة. رجل دائما يدندن على نفي التشبيه وما يثبت الصفات، هذا ماذا؟ هذا معطل، لأنه يرى أن إثبات الصفات تشبيه. انظر الآن في زماننا في أي بدعة، رجل يدندن على بدعة دائما يدندن عليها ويترك أمر آخر، هو ماذا يريد من هذه البدعة؟ يريد أشخاص معينين، ما يريد البدعة نفسها، وذلك البدعة التي تناقضها ما يتكلم عليها. لماذا؟ لأنه هو من أهل هذه البدعة، وهذا يعني معروف ومشهور عند السلف رحمهم الله. نعم.
وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان اقتداء بكفار قريش، فقتل الله جهما شر قتله.
نعم، هنا يقول لك أن أول من أظهر هذا الأمر بعد كفار قريش الجعد بن درهم، كما قلنا قتل سنة 24 و100، ثم أخذها منه الجهم بن صفوان. الجعد بن درهم كان يعني آخر، كان مربيا لآخر خلفاء بني أمية اللي هو مروان الجعدي. وذلك يذكر ابن القيم رحمه الله أن دولة بني أمية سقطت على رأس هذا الخليفة الذي كان مربيه هو الجعد بن درهم، كان يسمى مروان الجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم. أخذها منه الجهم ثم نشرها. الجهم بن صفوان قتل سنة 28 و100. الجهم بن صفوان بالمناسبة قتله سلم بن أحوز. الجهم بن صفوان قتله لأنه كان خرج على الدولة. الجهم بن صفوان يا أخوان كان جهميا يقول بالإرجاء الغالي، ومع ذلك خرج على الدولة. كيف؟ مرجئة ويخرجون على الدولة؟ نعم، كما قال أظن محمد بن سيرين وغيره من السلف أو أبو قلابة يقول: ما استحل رجل بدعة، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. كل أهل البدع يختلفون كما قال بعض السلف اتفقون على سل السيف على المسلمين. نعم.
وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحوا ذبحا بواسط في يوم أضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه.
جاء عن بعض السلف الثناء على خالد والفرح بمقتل هذا الرجل اللي هو الجعد بن درهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يقول كل صاحب سنة شكر هذا الفعل، أن هذا الرجل قتل وكف شره عن المسلمين. ثم ذكر الأثر المشهور الذي رواه جمع من السلف رحمهم الله فقال:
قال حدثنا القاسم بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا، تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بآخره،
حتى كان الآن بآخر هذا الوقت وآخر هذا الزمان تغير الحال، كانوا قبل ذلك مقموعين مدحورين يعني يبغضهم الناس، لأن الغالب كان في المجتمع أنه مجتمع على السنة. ثم لما دخل من يدعي الإسلام أرادوا إفساد الدين من الداخل، فكثر الذين يدعون الإسلام لكنهم في الحقيقة يريدون إفساد الدين وإدخال عقائد اليهود والنصارى وسائر الأمم على المسلمين.
حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فصد ذلك طمع كل متعود في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر وإن هذا إلا اختلاق.
هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة، وهي أنه متى ظهرت البدع؟ لما قلت الفقهاء وقبض العلماء، لأن العلماء هم كما يقال صمام الأمان، يحمون هذا الدين ويدافعون عن الدين ويردون عن المبتدعة، فإذا قلت العلماء كثرت الأهواء، إذا قل من يقوم بدين الله جل وعلا ظهر أهل البدع وانتشروا. ثم أيضا يقول: أعانهم في ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام، متعوذ في الإسلام يعني لاذ بالإسلام واستعاذ بالإسلام من سيف المسلمين، لا يريد أن يقتل فادعى أنه مسلم فحمي من القتل وغرر بالمسلمين فنشر البدع باسم الإسلام. وذلك جاء عن داود بن أبي هند أنه كان يقول: اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. تجدون أن البدع يا أخوان أصل كل بدعة دين من الأديان، ابحث عن البدع الكبار تجد أن مرجعها إلى دين، فأخذوا هذا من دينهم ثم أدخلوا في دين المسلمين ليفسدوا دين المسلمين، فهدموا الإسلام واجتهدوا في هدم الإسلام وتعطيل الرب جل وعلا من صفاته، ثم أحسوا من الرعاع جهلا، عامة الناس والغوالة الذين لا يعرفون شيء تورد عليهم أي بدعة يتلبس الأمر عليهم يركبون كل بدعة، أول ما تظهر بدعة يدعو إليها أهل الباطل يركبها العامة لا يعرفون أن هذه بدعة أو هذه سنة. نعم. قال: ثم أظهروا لهم أغلوطات من المسائل. الأغلوطات ما هي؟ يقول غلطات شداد المسائل أو المسائل التي يراد منها طرح التشكيك. يأتيك فيسألك سؤال تجيبه، طيب لو كان كذا تجيبه، طيب كذا وكذا، يطرح مسائل يريد أن يشككك في الدين، لأنك مهما أجبت ستأتي مسألة لا تعرف إجابتها، صح؟ فهو ماذا يريد؟ ها رأيت الآن أنت لا تعرف، إذن الدين لم يبين هذا الأمر. هو لا يريد معرفة الحق، هو يريد المجادلة. وإذا كان السلف في أول أمرين هؤلاء يطردونهم من المجالس، يقول أنا أريد أن أسألك عن مسألة، يقول ولا نصف مسألة. لماذا؟ لأنه أصلا لا يريد مسألة ولا يريد أن يتعلم العلم. ماذا يريد؟ يريد أن يشكك، يطرح الشك فقط، ويطرح المسائل التي فيها توهين الدين في قلوب الناس. قال وعمايات من الكلام يغالطون بها الإسلام، يعني هذا مراده. المراد ما هو؟ المغالطة، يعني الجدال من أجل الجدل كما قيل في السفسطائية. ما هي؟ يقول يجادلك من أجل الجدل، عندك مسألة تعال أنا بجادلك، تقعد معه ساعة ساعتين تجادله ما تخرج معه بنتيجة. ماذا يريد؟ يريد تشكيكك. لماذا؟ لأن الهدم أسهل من البناء. المرض هو الذي يدخل على الجسم، ما هو العافية تنتقل إلى المريض، صح؟ هو مريض بالشكوك والأوهام وأنت رجل معافى، فيريد أن يطرح لك مرضه. مهما أجبت عن الأسئلة سيأتيك سؤال يشكل عليك، يريد أن يوقع في قلبك الشك، فتقول في نفسك كيف وقد قيل، كيف أجيب عن هذا الأمر؟ هو يريد هذا الأمر. قال يغالطون بها أهل الإسلام أن يوقعوا في قلوبهم الشك، يعني هذا مرادهم، ليس مرادهم الحق. وهذا يا أخوان ترى مجرد مع صنف من هؤلاء، حتى لو أجبته وأجبته بأحسن جواب يجادلك، يقول طيب خلاص، طيب ما رأيك في المسألة الفلانية؟ أنت الآن أقر بهذه المسألة، بعدين ناقشنا على المسألة الفلانية، انتهينا الآن، أقر، قل نعم هذا هو الحق وما سوى باطل، بعد ذلك ننتقل. أما أنت تريد أن تنتقل من مكان إلى مكان، وبعدين كما قال عمر مالك بن أنس لما جاء رجل قال تعالوا جادلك، قال أريت إن غلبتني؟ قال تذهب إلى ديني. قال أريت إن غلبتك؟ قال نذهب إلى دينك أو إلى رأيك. قال أريت أن أتانا رجل ثالث فغلبنا؟ قال ننتقل إلى دينه. قال يا هذا، إن الله بعث محمد بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. إذا القضية قضية مغالبة، ما في أحد يغالبك مثل صاحب اللسان، ما عنده علم ترى، بس لكن اللسان ملسون، ما يرتاح إلا يطرح الشكوك والأوهام، لأن الشكوك والأوهام يا أخوان ليست علم. العلم هو قال الله وقال رسوله، أما الشكوك والأوهام بإمكانك أن تقرأ كتاب فيه 100 شبهة وتحفظها وتطرحها على المخالف ما يحسن الجواب عنها، لكن هذا ليس هو العلم. العلم أن تعرف المسألة الشرعية بوجهها الصحيح ودليلها، هذا هو معرفة، هذا هو العلم الصحيح. قال ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككون في خالقهم، مقتدين بماذا؟ بما سبقهم من الكفار الذين كانوا يشككون المسلمين في دينهم. نعم، هذه مسألة، هذه مقدمة جميلة ونافعة جدا، يبين لك سبب الضلال وطرق الضلال عند أهل الباطل والبدع.
قال فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين
الآن القول بخلق القرآن لماذا هو كفر. يقول لك هذا يؤدي إلى إبطال الكتب والرسل، لأن هذا ليس من الله، هذا من محمد، فيؤدي إلى إبطال الكتاب، القرآن يبطل. قل القرآن الذي في نفس الرب، طيب كيف عرفنا ما في نفس الرب؟ نحن لا نعرف ما في نفس الرب، فقالوا ما في نفس الرب خلقه الله، إذن هذا المخلوق هو الذي يقول لنا قوموا صلوا افعلوا، هو الذي يقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا معناته إبطال الكتب، إبطال رسالة محمد. رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عرضناها من طريق، من طرق، من طريق القرآن، أنه رسول، أنه أتى بهذا القرآن. إذا كان هذا القرآن مخلوق، كيف نعرف نبوة مخلوق بمخلوق؟ شلون صرت رسول؟ والله واحد من الربع قال لي أنك أنت رسول وأنا جيتكم رسول، يقبل هذا؟ لا ما يقبل، أن مخلوق يقول لمخلوق أنت رسول، لا، لازم تكون من الله جل وعلا. كيف عرف أنه رسول من الله؟ أن الله خاطبه وكلمه، وذلك الله عز وجل كلمه موسى تكليمه وبيّن له مكانته ومنزلته. قال ونفي الكلام والعلم، معروف أن الكلام صفة كمال وكمال لله جل وعلا، ولذلك إبراهيم ذم آلهة المشركين أنهم لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هذا معيب أنهم لا ينطقون. طيب قالوا لا أنت ربك ما ينطق، لماذا تعب آلهتنا أنها لا تنطق وربك لا ينطق؟ إذن صفة الكلام صفة تمام وكمال، والله جل وعلا متصف بها، هم نفوها عن الله. نعم.
رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة.
يعني أحيانا يا أخوان هو يريد يقول لك، يريد أن يخبرك بخبر، ما هو؟ أن العلماء يكتشفون في المقالة من لوازمها الباطلة التي تهدم الدين ما لا تعرفه أنت أن طالب علم، فضلا عن العامي قد يرى مسألة أنها ما تستحق هذه الضجة، هو ما يعرف بحكم جهله يقول هذا القول، لكن العلماء عرفوا أن هذه المقالة تؤدي إلى أنواع من الكفر، أنواع من الكفر. إذا كان كلام الله مخلوق وكلام الله من الله، إذا شيء من الله مخلوق، هذا كفر، صفات الله غير مخلوقة لأنها من الله، وما كان من الله ليس بمخلوق. لو كان الكلام كلام مخلوق لكان المسلم يستعيذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، معناته تستعيذ بمخلوق، وهذا كفر، هذا ما ينتبه له العامي، وطالب العلم قد لا يعرفه، لكن العلماء عرفوا أن هذه المقالة تؤدي إلى هذه الكفريات، هذه المقالة إذن كفر، هذه كفر. نعم.
رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوم الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله.
يعني بعض الناس قد يكون في غفلة ما ينتبه للمقالة وخطر المقالة، يقول لا هذه ما فيها شيء المقالة، يأتي عالم متبحر يقول لا المقالة هذه باطلة لأنها تؤدي إلى كذا وكذا، هذا أمر. الأمر الثاني يقول لك ينبغي لك أن إذا عرفت هذا الأمر أن تحذر نفسك من هؤلاء المبتدعة كما تحذر أهلك وأبنائك ومن حولك من هؤلاء المبتدعة. لماذا؟ لأن هذا من المنافحة عن دين الله، تنافح عن دين الله، تحذر الناس من البدع ومن الضلالات. نعم.
وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجب بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق.
نعم، هذه مسألة مهمة أيضا. ما هي؟ يقول لك السلف كانوا يكرهون الخوض في هذا الأمر، وآثار السلف في النهي عن الخوض في هذا الأمر كثيرة جدا. طيب السلف ينهون عن الخوض في هذا الأمر، لماذا أنت خوض فيه؟ الدارمي يقول وقد كانوا رزقوا العافية، هم كانوا في زمان ينهون عن الخوض في هذه الأمور لأنهم رزقوا العافية، بلادك ما فيها هذه البدعة، ما يحتاج أن تخطب بها وتحذر الناس وتنبههم شبههم كذا وكذا وكذا، قد تعلق هذه الشبه في عقول الناس، الناس في عافية من هذا الأمر لا تطرحها. من الذي يأتي إلى بلاد عاف الله جل وعلا أهلها من الإلحاد فيطرح شبه الإلحاد والكلام على الملحدين؟ هو يريد ماذا؟ هو في الحقيقة يطرح الإلحاد في ثوب جديد، الناس ليسوا ملحدين وليس بينهم ملحد، لماذا تطرح هذا الأمر؟ أنت الآن تطرح الإلحاد عند الناس وقد تعلق الشبه في أذهانهم، لكن لو كانوا في بلاد يكثر فيها الإلحاد نعم اطرح شبه الإلحاد والجواب عن الإلحاد. لماذا؟ لأنه سيسمع هذه الشبه صباح مساء، سيسمعها من جارة، سيسمعها من معلمة، سيسمعها في المدرسة أو في الجامعة، واضح؟ الآن مثلا طرح بعض الشبهات مبتدعة لا ينبغي أن تطرح إلا إذا كنت ابتليت بها. ألا مناظرة أهل البدع، كلام السلفي ماذا؟ في النهي عن مناظرة أهل البدع. طيب إذا ناظر إنسان أهل البدع هل يكون خالف السلف وابتدى وتأتى ببدعة؟ لا، حسب الزمان. الزمان الآن كثر أهل البدع وقل أهل السنة، فيحتاج أهل السنة إلى مناظرة أهل البدع لدفع بدعهم وظهور أهل السنة، لا حرج. لكن لو كان بلاد يعم فيها أهل السنة والمبتدعة مقموعون لا يلتفت إليهم، لا ينبغي أن تناظره، أنت الآن ترفع شأنه عند الناس، فهذا ينظر له من باب سد الذرائع، وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما يجيك إنسان يقول طيب أنا شفت الشيخ فلان أمس جالس مع فلان المبتدع وجالس معه يكلمه، طيب ما هذه صورته موجودة، ماذا تقول فيها؟ تقول جالس لماذا؟ لمناظرتي وردي عليه، هذا لا حرج. طيب كلام السلف كان كلام السلف سدا للذريعة لكن هو احتاج إلى هذا الأمر، لا حرج. هل تجعل هذا مثل من يجلس معه جلوس مؤانسة أو موافقة؟ لا، بينهما كما بين السماء والأرض، واضح؟ وذلك يقول ابن القيم رحمه الله ما حرم سدا للذريعة أبيح المصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة تقتضي جوازه افعله، مثل النظر إلى المرأة للشهادة أو النظر إلى العورة بالنسبة للطبيب، يجوز له أن ينظر العورة نعم للحاجة إذا لم يوجد غيره، هذه حاجة فأبيحت بماذا؟ لأجل الحاجة. النظر ما حرم لذاته، حرم لأنه يؤدي إلى الفتنة بالمرأة، ثم قد يؤدي إلى وقوع بالزنا. إذن هذا سد، حرم سدا للذريعة من هذا الباب. نعم. أيضا مما يعني ننبه له أن بعض الناس قد يعيب على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه رد على المبتدعة بعلومهم كعلم المنطق وغيره. نقول هذا نعم منع منه السلف سدا للذريعة حتى لا يقع الإنسان في هذه العلوم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه ابتلي بأناس جعلوا علم المنطق والفلسفة أساس الدين، فلما درس هذا العلم رد عليهم بعلومهم. هذا لا حرج فيه أنك تتعلم طرائقهم في هذا الأمر حتى ترد عليهم، هذا لا حرج، لكن عافاك الله جل وعلا من هذه العلوم وكفاك غيرك، هذه نعمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله مدح شيخه بهذا فقال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يتوننا إلا بحبل أمان. يقول أن هؤلاء شيخ الإسلام لما أتى كان أتاهم بعلومهم، فلما أتاهم بعلومهم غلبهم في هذه العلوم حتى أنه بيّن باطلهم في هذا الأمر. نعم.
قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر. وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله. قال أبو
حتى
بكر:
إن بعضهم يعني من السلف من الصحابة التابعين رضي الله عنهم، بخلاف هؤلاء المبتدع الذين يخوضون في كتاب الله بغير علم.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن.
هذا وعبيدة كان من التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول هذا القول. نعم.
فهذا الصديق خير.
طبعا إذا قرأت كتب التفسير المسندة تجد أقوال عبيدة كثيرة جدا.
فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، والخليقة بعده قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، يتوقع أن يقول في القرآن مخافة لا يصيب ما عن الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده، وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينتقحونه نقحا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. وقد
يعني
قال
ينتقحونه، يستخرجونه استخراجا، هو يقول لك أن هؤلاء، هذا صحابي أجل الصحابة وهذا تابع من أجلة التابعين، توقفوا ولم يفسروا، وهؤلاء الذين لا علم عندهم يتجرؤون على كتاب الله جل وعلا فيخوضون فيه بغير علم. نعم.
ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى.
طبعا الزندقة، كلمة زنديق هي كلمة فارسية معربة، وتعني الذي يظهر في تعريف العلماء الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني مثل المنافق. نعم. لا الزنديق تطلع على المنافق، ولكن يذكرون الفقهاء في كتب الفقه الزنديق هو المنافق، كما يقال العاصي أنه زنديق.
قال: حدثنا سويد بن سعيد الأنباري قال: حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن معتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة.
المنانية نسبة إلى ماني، اللي هو من المجوس يقول بإلهين النور والظلمة، ومذكور في شعر بعض العرب.
قال: وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان يعني الثوري عن سالم يعني ابن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم.
وسيذكر لك أن هؤلاء الزنادقة ظهروا في المسلمين، ومنهم الجهمية كما ذكر في آخر كتابه باب في هذا الأمر، سيذكر الدلالة على ذلك. نعم.
قال: وحدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن أبي حفص عن قال أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. قال حدثنا،
يعني هذا فيه ذم الخوض في الله جل وعلا بغير علم، ووقع الأمر كما قال أنهم هلكوا لأنهم خاضوا في الله بغير علم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك قال: لا نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن نحكي كلام الجهمية.
نعم، حسبك عند أثر ابن مبارك. المبارك تعرفون أنه من أئمة الإسلام في زمانه، كان يقول: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. لماذا؟ لأن في كلامهم كلام موحش في تعطيل الرب جل وعلا. اليهود والنصارى يعتقدون أن الله موصوف بصفات الكمال، وإن كان في بعضها يعني صفات سيئة ذكرها اليهود والنصارى، لكن في الجملة يعتقدون أن الرب موصوف بصفات الكمال. إلا هؤلاء الطائفة الضالة فإنهم يعتقدون أن الله لا يوصف بشيء، لا يوصف بشيء. سيذكر المصنف هذا الأثر المشهور عن ابن مبارك ويعلق عليه في موضع آخر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.